اعتدال، جل الأسنان أي نظف الأسنان، وقوى العمود وأطلق الأسنان، نعم وأطلق الأسنان أي في إطالتها، ومنع الحفر لعله ما أقصد بالحفر أي السوس الذي يقع في الأسنان، ومنع الحفر أي التسوس، وطيب النكهة ونقى الدماغ، وشهى الطعام، وأجود ما استعمل مبلولا بماء الورد، ومن أنفعه أصول الجزر. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في رواية لولا أن أشق على المؤمنين، وهذا في مسلم، في رواية الأخرى لولا أن أشق على الناس.
المشقة على الناس لعل الإنسان قد يكون مريض، عنده مشاكل في اللثة أو في اللسان أو في الأسنان، فإذا أمر به بالسواك فلعله يتضرر بذلك. ولعل المشقة أيضا قد يكون في مكان لا يوجد فيه أراك، شجرة الأراك، أو تقل فيه يقل فيه بيع السواك في تلك البلاد. المفردات: لولا حرف امتناع لوجود، أي لولا وجود المشقة الحاصل على الناس لوجب استعمال السواك عند كل صلاة. أشق من المشقة والثقل. المعنى الإجمالي: كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجب على أمته السواك، فمنعهم من ذلك وجود المشقة عليهم في الوجوب، فرحمهم بعدم إيجابه عليهم، وهذا من تيسير الشريعة الإسلامية ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وصدق الله تعالى إذ يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذه رحمة من الله عز وجل، إذ جعل السواك سنة مستحبة وليس واجب، ولو كان واجبا حصل على الناس مشقة شديدة في عدم وجوده أو تضرر باستعماله. فقه الحديث: أولا، أخذ منه أهل الأصول أي أصول الفقه أن الأمر للوجوب، وذلك أن لولا تدل على امتناع الشيء لوجود غيره، فامتناع الأمر المقتضي للوجوب المتحتم على المكلفين من أجل وجود المشقة الحاصلة مع الوجوب، أي مشقة الفرض السواك وإيجابه على الأمة مع وجود المشقة. فلذلك الله عز وجل كان الأمر به شرع النبي صلى الله عليه وسلم الأمر به للاستحباب وليس للوجوب. ويدل، يقول الشيخ: ويدل لصحة هذا الماخذ قوله صلى الله عليه وسلم: لو قلتها لوجبت، أي لو قال أن الحج في كل عام لوجب الحج في كل عام. ويدل لصحة هذا الماخذ قوله صلى الله عليه وسلم: لو قلتها لوجبت، جوابا لمن قال: أفي كل عام يا رسول الله، يعني الحج. وكما تقدم في هذا دليل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وحرصه عليهم، فترك الإيجاب، إيجاب السواك وإيجاب الحج في كل عام، وهذا من باب الرحمة بالأمة ودرء المشقة عنهم. ثانيا من الفوائد: قال النووي رحمه الله تعالى: فيه دليل على جواز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد فيه نص. فيها يقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: في هذا نظر، لأن الله تعالى أخبر أن كل ما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم على جهة التشريع وحي، والوحي منه إلهام، بمعنى أن استحباب السواك أمر مشروع على الأمة وليس أمرا اجتهاديا، وليس أمرا اجتهاديا من النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا، يدل الحديث على تأكد السواك لأنه صلى الله عليه وسلم كاد أن يجيبه لولا وجود المشقة، فالسواك الأصل فيه أنه سنة مؤكدة، حكمه سنة مؤكدة لمن استطاع السواك.
رابع من الفوائد: تأكده إنما هو في المواضع الآتية، يعني نقول الأصل فيه الاستحباب أي السنية، ولكن يتأكد فعله والعمل به في أحوال، وهي أولا تأكده إنما هو في المواضع الآتية المأخوذة من الحد، وهي أولا عند الصلاة، وذلك لحديث الباب لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، والشاهد عند كل صلاة. وعند يتأكد عند الوضوء، وذلك له الحديث المعلق عند البخاري: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء. وعند قراءة القرآن الكريم لحديث إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فتسمع لقراءته فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه أي فم المصلي، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك. فطهروا أفواهكم للقرآن. رواه البزار وقال الهيثمي رجال وثقات، ورواه ابن المبارك في الزهد. وأورد هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الحديث الصحيحة برقم 1213. كذلك يتأكد عند القيام من النوم، وذلك لأن عائشة رضي الله عنها تقول: كنا نعد له سواك، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نعد له سواك وطهوره، فيبعثه الله ما شاء يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ. رواه مسلم. فعندما كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم للتهجد كان يشوف صفاه بالسواك، ودليل ذلك حديث حذيفة الآتي حذيفة الإمام رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يحرك فمه بالسواك. متفق عليه. كذلك يتأكد عند تغير الفم، وذلك لئلا يتكدر الناس من الإنسان عندما يكون فمه كريه، حيث يسبب ذلك نفرة الناس عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن توجد منه الرائحة الكريهة في فمه، الرائحة الكريهة من بدنه أو من فمه أو من ثوبه. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، وفيما عداها مستحب، بمعنى أن المسنونات منها ما هي آكد ومنها ما هو دون ذلك. ثم ذكر أهل العلم على أنه يتأكد أيضا السواك في مواضع أخرى، منها عند اصفرار الأسنان أي تغير لون الأسنان، أو عند دخول المنزل يتأكد السواك عند دخول المنزل لما سئلت عائشة رضي الله عنها بأي شيء، لما سئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك. رواه مسلم. كذلك يتأكد عند النوم، لأنه قد يوجد شيء في أسنانه أي أسنان الذي يريد أن ينام من بقايا الطعام والشراب، فإذا ترك ذلك سبب ذلك في تغير رائحة الفم وتسوس الأسنان. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام مع زوجاته في فراش واحد، فكان من الأدب ومن الأدب النبوي عليه الصلاة والسلام أنه كان عندما يريد أن ينام معهن كان يستاك حتى يشم منه الرائحة الطيبة. ويتأكد أيضا السواك بعد الأكل، وذلك لإزالة ما عليك من بقايا الطعام. كذلك يتأكد السواك بعد الوتر من الليل. وقد أشار ابن حجر حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان يستاك بين كل ركعتين أي من صلاة الليل. وذكر ابن حافظ بن حجر أن هذه الرواية في مسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يحب السواك، وكان يستاك مفطرا وصائما، ويستاك عند الانتباه من النوم أي القيام من النوم، وعند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول المنزل، وكان يستاك بعود الأراك. انتهى كلامه. فالمستحب في السواك أن يكون بعود الأراك، وهو جذور شجرة الأراك، وإذا استاك بغيرها فهذا خلاف الأولى، وذلك إذا وجد الأراك وجد غيره فنقول قدم الأراك، لأن هذا هو السنة والوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. من الفوائد قال الشيخ: خامسا السواك مجمع على سنيته، فالأصل في حكم السواك أنه سنة، ولكن يتأكد في المواضع التي ذكرناها. وحكي الوجوب عن داود أي سواك أنه واجب، وهذا خلاف ما ورد في الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك. الأصل فيه الأوامر الإيجاب، لكن هنا المقصود به الاستحباب، أمر الاستحباب. والصحيح عنه أي عن داود أنه مسنون،
بذلك صرح ابن حزم في المحلى. سادسا من فوائد هذا الحديث يؤخذ من عموم هذا الحديث سنيات السواك بعد الزوال للصائم، ويدل لصحة هذا المأخذ حديث عامر بن ربيعة عند أبي داود والترمذي وحسنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك صائما. وقالت الشافعية بكراهته: والحق ما تقدم، أي أنه يستحب السواك في كل وقت من أوقات الصيام، سواء كان في أول الليل أو كان في آخر في أول النهار أو كان في آخر النهار، سواء قبل الزوال أو بعد الزوال. أيها الإخوة، من فوائد السواك أنه يطيب الفم ويشد اللثة يقويها ويقطع البلغم، أي يصبح قليل البلغم، كذلك يجلو البصر ويذهب بالحفر، يعني لعل المقصود بالحفر يعني تسوس الأسنان. كذلك من فوائده أنه يصح المعدة ويصفي الصوت كذلك، ويعين على هضم السواك، يعين على هضم الطعام، ويسهل مجال الكلام، وينشط للقراءة والذكر والصلاة، ويطرد النوم، ويرضي الرب، ويعجب الملائكة، ويكثر الحسنات، كما قال ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. والشاهد أن كل ما أمر الله تعالى به فيه خير، وكل ما نهى الله تعالى عنه فيه شر. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا دل قومه على خير ما يعلمه لهم، وأنذرهم شر ما يعلمه لهم. وكل ما أمر الله به خير، وكل ما نهى الله تعالى عنه شر، سواء عرفنا الحكمة والعلة أو لم نعرف. الحديث الثاني حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوش صفاه بالسواك، متفق عليه. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، أي من صلاة، أي مقصود بالليل أي صلاة التهجد. رواية مسلم: إذا قام ليتهجد يشوش صفاه بالسواك، فالمقصود بالليل هنا وقت التهجد الثلث الأخير من الليل. موضوع الحديث: السواك عند القيام من النوم. المفردات: يشوص معناه يدلك أو يغسل. المعنى الإجمالي: النوم مقتض لتغير الفم لما يصعد عند النوم من الأبخرة إليه من المعدة، فكان صلى الله عليه وسلم يستاك عند القيام من النوم لإذهاب هذه الرائحة. قلت: سواء كان هذا النوم نوم الليل أو كان نوم نهار، ولكن نوم الليل أغلب، يعني أنه آكد، يعني الاستياك فيه عند القيام منه، لأن النوم الليل يطول خلاف نوم النهار فإنه يقصر. فقه الحديث يؤخذ منه سنيات الاستياك عند القيام من النوم. قلت: أيضا فيه أدب مع الله عندما يريد القيام بين يدي الله تعالى لصلاة التهجد، فيكون فمه طاهرا، كذلك يؤدي صلاة الفجر وفمه طاهرا. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه اسمه حذيفة بن اليمان، واسم اليمان حسل العبسي حليف الأنصار، وابن أختهم صحابي جليل صاحب سير النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. توفي رضي الله عنه سنة 36، انظر ترجمة التقريب 1165. الحديث الذي بعده حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن عوف بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندة إلى صدري، وما عبد الرحمن سواك رطب يستن به، أي يستاك به، فأبده، أي مكن فيه النظر، وفي رواية فأمده بصره، فأخذت بالسواك فقضمته فطيبته. المقصود بالتطيب هنا التنعيم والتليين. وفي رواية: نعم، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به. وقد يقصد به معناه الظاهر، ويكون بماء الورد كما سبق ذكره في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى السابق. كلام ابن القيم رحمه الله عندما قال في السواك: ومتى استعمل باعتدال جلى الأسنان وقوى العمود
وأطلق الأسنان ومنع الحفر وطيب النكهة ونقى الدماغ وشهى الطعام لأجود ما استعمل مبلولا وأجود ما استعمل مبلولا بماء الورد ومن أنفعه أصول الجزر، أي من أنفع الماء الذي يستخدم في غسيل السواك ماء الجزر أو ماء الورد، فقد يحمل هذا على هذا يعني فقضمته فطيبته التطيب بماء الورد أو تلينه وتنعيمه كما ذكر أهل العلم. ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عائشة رضي الله عنه: ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به يتسوك به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا استاك استياكا أحسن منه، فما عدا أن فرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى أئمته عليه الصلاة والسلام، كانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، أي مات صلى الله عليه وسلم وهي مسندته إلى صدرها رضي الله عنها وارضاها. دليل ذلك رواية فأسندته فاستند به وهو مستند إلى صدري، كما في رواية فاستن به أي استن بالسواك، كما في رواية فاستن به أي بالسواك وهو مستند إلى صدري أي صدر عائشة رضي الله عنه، كما في رواية البخاري. وفي لفظ فرأيت ينظر إليه أي للسواك وعرفت أنه يحب السواك، فقلت أخذه فأخذه لك، فأشار برأسي أن نعم. هذا لفظ البخاري ومسلم نحوه. وفي رواية توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري. موضوع الحديث في فضل السواك جعله الله آخر عهد نبيه صلى الله عليه وسلم من الدنيا، ولا يختم الله حياة أفضل خلقه إلا بما يحبه الله عز وجل. ولو قال الشيخ رحمه الله أهمية السواك اللي جعله الله آخر عهده لكان أولى، لأن الفضل دائما يدل على الثواب والجزاء، ولكن الأولى هنا يقول الشيخ رحمه الله أهمية منزلة السواك. المفردات: مسندته أي مميلته، الرطب الرد اليابس ويسوق على الأخضر، والمندأ المبلل، فأبده أي مكن فيه النظر، وفي رواية فأمده بصره، فقضمته أي أكلته بأطراف أسناني، وفي رواية فقسمته أي كسرته وقطعته، فاستن به أي استاك به، الحاقنة هي المعدة أو أسافل البطن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بين بطن عائشة وذقنها، والذاقنة قيل ما تحت الذقن ورأس الحلقوم، ما يسمى بالنحر. مات النبي صلى الله عليه وسلم بين السحري ونحري كما في الرواية السابقة، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم مسندته عائشة إلى صدرها ومات وهو على صدرها عليه الصلاة والسلام. الرفيق الأعلى على زينة فعيل وهو المرافق، والأعلى صفة للرفيع وهو الأرجح، لأن الرسل أعلى الخلق فضلا ومنزلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام دعا أن يتوفاه الله ويلحقه بجماعة الأنبياء، ويسأل الله تعالى أن يلحقه بهم، كما قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. المعنى الإجمالي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السواك محبة شديدة، لذلك أدام النظر إلى عبد الرحمن حين رأى بيده سواكا، عبد الرحمن هو أخو عائشة رضي الله عنهما، حين رأى بيده سواكا أعجبه، ولما كان زوجته عائشة رضي الله عنها تعرف ذلك منه فهمت مقصوده، فأخذت السواك فأصلحته بأسنانها وجعلت فيه طيبا، ثم دفعته إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به، فما أن قضى حتى أي قضى أي مات النبي عليه الصلاة والسلام حتى دعا ربه أن يلحقه، لما قضى يعني انتهى من السواك
فلما أنقضى حتى دعا ربه أن يلحقه بالرفيق الأعلى وهم الرسل، ثم توفي من حينه ورأسه في حجر عائشة وهو في بيتها وفي يومها. قلت وفي هذا وهكذا ينبغي أن تكون الزوجات في حسن المعاشرة مع الأزواج، حيث تبحث عن كل ما يرضي زوجها عنها. فكانت عائشة رضي الله عنها لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر السواك، فأحب أن يكون السواك الذي معه أن يستاك به. فلما عرفت عائشة رضي الله عنها رغبته في ذلك أخذته، إما برضاه رضي الله عنه كما في بعض الروايات، إما كما في هذه الرواية أخذته منه. فأخذت السواك فقضمته فطيبته، إما برضا أو بغير رضا، يعني ويظهر أنه في الرواية أنه في الرواية الثانية تفسر هذه الرواية أنها أخذته برضا من عبد الرحمن. ثم لينته وطيبته وأعطته النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن المرأة الصالحة هي التي تتلمس حاجة زوجها، فكل ما تراه مناسبا له تفعل ذلك إرضاء لزوجها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فقه الحديث، أي ما يستفاد من الحديث يؤخذ منه الحديث: أولا سنة الاستياك بالرطب المنقي، والمقصود السواك لما يكون لين ورطب وجديد أفضل من أن يكون يابسا. سنة الاستياك بالرطب المنقي الذي يذهب الصفرة، والمقصود بالصفرة القلح. ثانيا فيه جواز السياك بسواك الغير. قلت وفيه جواز السياك بسواك الغير من غير كراهة، إلا أن يغسله أو يقضمه أو يقضم رأسه قبل أن يستاك به، فيجوز السياك بسواك الغير غير كراهة ولكن برضا صاحب السواك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحقوق إلى أهلها. قالوا: يا رسول الله، ولو قضيبا من أراك. قال: ولو قضيبا من أراك، يعني لا يجوز أخذ مال أحد إلا برضاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. ثانيا فيه جواز الاستياك بسواك الغير. ثالثا فيه جواز تطيب السواك وتهيئته، كما فعلت عائشة رضي الله عنها بسواك عبد الرحمن، طيبته وأعطته النبي عليه الصلاة والسلام. ورابعا فيه فضيلة السواك، يعني فضيلة السواك يعني اختياره لتنظيف الأسنان واللثة دون غيره من المنظفات. خامسا فيه فضل عائشة رضي الله عنها لموت النبي صلى الله عليه وسلم في حجرها، واجتماع ريقه وريقها في آخر عهده بالدنيا، لقوله في الحديث: فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم الدنيا، في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله: فلتبرد قلوب الرافضة هم الشيعة الخبثاء 12 الذين يتقربون إلى الله في زعمهم بسب عائشة ولعنها ليل نهار، ويصفوها بالزنا، وهذا كفر بالله إذ برأها الله عز وجل من ذلك من فوق 7 سماوات. قال الشيخ: واجتماع ريقه وريقها في آخر عهده بالدنيا فلتبرد قلوب الرافضة. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها محبة عظيمة، فكيف يتقربون إلى الله بلعنها وسبها مع حب النبي صلى الله عليه وسلم لها؟ فلتبرد قلوب الرافضة أو تصل الحقمة إلى نار جهنم والعياذ بالله، التي تطلع على الأفئدة جزاء أعمالهم السيئة والعياذ بالله، والله أعلم. أيضا أيها الإخوة، في هذا الحديث نأخذ جواز دخول أقارب الزوجة بيت الزوج، أقارب الزوجة بيت الزوج إذا كان لا يكره ذلك. كذلك في حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على السنة، ومن ذلك السواك والتزامه بالسنة حتى مات عليه الصلاة والسلام. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام مات في يوم 12 من ربيع الأول عام 11 للهجرة، وله من عمر 63 سنة جمعنا الله تعالى به، وبالنبيين والصديقين والشهداء في دار كرامته. آخر حديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع، وفي رواية أع أع، وضبطت بعض الروايات أع 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 أع، وأيضا إخ إخ وإخ إخ، وكلها حكاية صوته عليه الصلاة والسلام عند فعله للسواك. عندما يضع السواك على لسانه فإنه يصدر هذه الأسواك. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك، وفي رواية: فوجدته يستن بسواك بيده. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية البخاري، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرطب أي لين، قال: وطرف السواك على لساني وهو يقول أع أع، والسواك في أي في فمه كأنه يتهوع، متفق عليه. موضوع الحديث الاستياك على اللسان. فيقول أهل العلم: اللسان يكون الاستياك به طولا من الأسنان إلى اللها طولا، ويكون الاستياك في الأسنان عرضا. المعنى الإجمالي يخبر أبو موسى الأشعري، وهو أبو موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس، قدم مع وفد الأشعريين عام خيبر، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن، واستعمله على عمر على الكوفة يعني أميرا. توفي رضي الله عنه سنة 42 هجرية، وقيل سنة 50 للهجرة، وقيل غير ذلك. انظر تقريب برقم 3566. يخبر أبو موسى رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستك على لسانه ويبالغ في ذلك إلى اللهوات لإخراج ما علق بلهواته، واللهوات هي آخر اللسان، هي آخر اللسان، وقد يطلق على ما يسمى عندنا الكلبة ونحو ذلك، أو الشيء الذي يعني في يكون في أسفل في على الحنك من جهة الحلقوم، فخلقها الله عز وجل لحكمة توزيع الطعام سبحان الله العظيم لغير من الحكم. ويبالغ في ذلك إلى اللهوات لإخراج ما علق بلهواته، لذلك يقول أع أع أو أع أع. يقول الحديث: أولا في سنات الاستياك بالرطب، وقد تقدم أي ذكر ذلك في شرح الحديث السابقة. ثانيا في سنات الاستياك على اللسان، يعني سن كما يسن الاستياك على الأسنان، سن الاستياك على اللسان بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا في سنة المبالغة في الاستياك لإخراج ما علق باللهوات من الرطوبات، عندما الإنسان يحاول أنه يستاك في آخر لسانه أو في اللهاء المتدلية، فإن هذا يسبب له إخراج القيء، فلذلك تصدر منه الألفاظ السابقة أو أح أح أو أح أح أو إه إه أو إخ إخ. وقال شيخنا، اقصد الشيخ أحمد النجم رحمه الله والمجدد من دثر من التوحيد في منطقة جازان، الشيخ عبد الله بن محمد بن حمد بن نجيد من آل نجيد القرعاوي رحمه الله، قال شيخنا القرعاوي في المبالغة فيه عند القيام من النوم أنه يصلح المعدة ويفتح الشهية، ذلك عندما يستاك الإنسان عند القيام من النوم، فإن هذه الفوائد تكون من ذلك الاستياك. رابعا فيه أن الاستياك ليس هو من أفعال البذلة، يعني الناس الذين ليس عندهم حياء أو عندهم استهتار أو استخفاف لا يجوز أن يقال هذا، فإن يقول فيه أن الاستياك ليس هو من أفعال البذلة التي يحسن التستر بها، بل يجوز إظهاره كما قال البخاري في باب استياك الإمام عند رعيته وساق الحديث والله أعلم. فما دام النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا أمام الصحابة فهذا من الأمور التي لا يستحيا منها، بل ينبغي إظهارها، ولا سيما من الناس المقتدى بهم كالعلماء والأمراء ونحو ذلك، حتى يكون قدوة للناس في الخير وكيف وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز أنه قال هذا أن هذا من العيب أن الإنسان يفعل مثل هذا ويحصل منه هذا الصوت بفعله بسواكه في لسانه. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا فنحن نفعله. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجمعنا بالنبيين في الفردوس الأعلى من الجنة وينجينا وإياكم من عذاب القبر والجحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.